الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فمن اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، اخوتي الكرام، باب الصلاه وجواز كونه تعليم القران. روى مسلم في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوب، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: فهل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتم من حديد. في الشام هنا لغوي، قال: انظر ولو خاتم من حديد. ولو خاتما لما؟ صحيح هناك رواية: انظر ولو خاتما من حديد، مفهوم دي؟ يعني الرواية هذه فيها تصحيح: انظر ولو، انظر ولو خاتم من حديد. وفي رواية: انظر ولو خاتم التمس، يعني ولو خاتم من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء؟ فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصنع بإزارك، إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا صار مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. وفي رواية قال له صلى الله عليه وسلم: انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وهذه مهمة جدا، قال: فعلمها من القرآن. وفي رواية أو روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من نش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، يعني 500 درهم هذه لكل أزواجه. نعم. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاه. وفي رواية قال: على وزن نواة من ذهب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. في الرواية الأخيرة قال: قال عبد الرحمن بن عوف: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها بشاشة العرس، فقلت: تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: كم أصدقتها؟ فقلت: نواة. جئت أهب لك نفسي، يعني أمكنك من نفسي على غير مهر. صعد النظر فيها وصوبه، يعني تأمل فيها تأملا شديدا، كما ستبين لنا هذه من السنة. قولها نفسها هي فطرتها رضي الله عنها وأرضاها بنصف أوقية، والأوقية 40 درهما. الإسلام الحديث مكن للمرأة وجعل لها مكانة عالية سامية وكرامة أيما كرامة، حيث جعل لها إرادة تامة لاختيار زوجها وشريك حياته، وأيضا جعل لها كرامة تكمل مع هذه الكرامة بأن جعل لها صداقا خاصا بها، نحلة لا يمتلكه أحد سواها، ثم فتح لها الباب على مصراعيه لتنظر التقي النقي الصالح الرجل الذي يعينها على طاعة الله جل وعلا
فتعيش معه عيشة طيبة هنية في الدنيا وترتبط معه في الجنة. فأباح لها دون أدنى شوب على اختيارها أن تعرض نفسها لغيرها. تقول أريد الزواج منك، يعني إذا رأت رجلا صالحا وعلمت أنه يتقي الله ربه ويتقي الله ربها وأنه لو عاش معها عاش على خير وعلى سنة، لا دون أدنى عجب ولا ضر أن تعرض نفسها له. وإن كان الحياء يعني يغرقها تعرض نفسها لغيرها، يعني تبعث غيرها لتعرض نفسها على هذا الصالح، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم أن جاءته المرأة تهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فصعد فيها النظر وصور، فلما لم يجد له بها حاجة سكت بأدب جم، وهو أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. فطمع فيها رجل آخر وقال زوجنيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي سماحة الإسلام لتبين لنا أن أيسر ما يكون هو النكاح، وأبرك ما يكون في النكاح هل يسر في المؤونة، أيسرهم بركة أيسرهم مؤونة. فلم يجحف على الرجل وهو معصر ليس معه قاتا من حديث حتى يتزوجها، ومع ذلك زوجها له النبي صلى الله عليه وسلم على تعليمه لها القرآن كما سنبين في المسائل الفقهية. ويؤكد ذلك ويعضد أن أفضل الطاعات وأفضل الزيجات من كانت أقل وأخص مؤونة، لأنها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تزوج نساءه جميعا صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ كل هؤلاء النساء الفضليات، وهن أفضل النساء على الإطلاق، أمهات المؤمنين، تزوجهن على 500 درهم، أكثر من 11 امرأة المهر لا يتعدى 500 درهم صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وخير من يقتضى به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يبين لنا الحديث الثالث الوصف الذي وصفه الله لنبيه، قال إنك بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكانت يتفقد أصحابه فينظر هؤلاء الأصحاب أحوالهم ويسأل عن أحوالهم، يبرك لمن أسعد بشيء يسأله عن عرفه يسأله عن حاله ويقول بارك الله لك، ثم ينصحه نصائح فيها الأمر وفيها الاستحباب وفيها النذر أولم ولو بشاء، كما سنبين في المسائل الفقهية. هذه الحديث الثلاث لها مسائل كثيرة فقهية. أول هذه المسائل الهبة، أن تهب المرأة نفسها، والكلام على الهبة، معنى الهبة أن تأتي المرأة فتقول للرجل وهبت لك نفسي، فيقول الرجل قبل فتمكنه من نفسها. الكلام عليه فقهيا من وجهين، الوجه الأول هل هبة المرأة للرجل حكم عام أم هو حكم خاص؟ وإن كان حكما عاما أو حكما خاصا فما فقه فما معناه كيف يكون؟ أولا الهبة، هبة المرأة للرجل حكمها خاص بالاتفاق ليس عاما، أن تهب المرأة نفسها لرجل هذا حكم خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعمم على غيره، لقول الله تعالى وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك، هذا ظهور ونص في المسألة أنها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال خالصة لك ثم أكد وقال من دون المؤمنين، فخالصة أثبتت التخصيص ثم تأثير من دون المؤمنين، فمسألة هبة المرأة للرجل الصالح لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي حالة خاصة لا تعمم. فقهها أن تأتي المرأة تهب نفسها تمكن نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم دون أن تأخذ مهره، ليس على نفس المهر، يعني لو جاءت المرأة إلى من تسلم حتى يتزوجها فلا مهر له، وكل عقد خلى من مهر فليس بصحيح، إن المهر ركن من أركان العقد، لكن يسمى أو لا يسمى سنبين في المسائل الفقهية. الغرض المقصود أن العقد لا يصح إلا بالمهر، إلا في هذه الحالة حالة الواهبة إذا وهبت نفسها للنبي فلا مهر لها، وكما قلنا هذه خاصة تبين لنا أن عمومها، وكثير من الناس الذين يفعلون هذا تأتي المرأة الساقطة تقول لرجل وهبت لك نفسي فأقول قبلت وأخذها وأدخل بها، هذا من الزنا بمحل، وأن تهب المرأة نفسها لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفقه أنه لا مهر له. المسألة الفقهية الثانية التي تتعلق بنفس الحديث الألفاظ التي ينعقد بها العقد أو يصح بها العقد، ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ملكتها بما معك، ورجل يقول زوجيها، كما هي الالفاظ التي ينعقد بها العقد ويصير العقد صحيحا. اتفق الفقهاء على لفظين واختلفوا فيما سواهما. اما اللفظان فاللفظ الاول النكاح، واللفظ الثاني الزواج. ياتي الولي ويقول انكحتك ابنتي فيقول قبلت فيصح العقد بهذه الصيغه، او ياتي يقول زوجتك ابنتي فيقول قبلت فيصح العقد ايضا بهذه الصيغه. الادله على هذا قول الله تعالى وانكحوا الايام منكم والصالحين من ابائكم. الغرض المقصود بالشاهد قال وانكحوا، وقال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقال ان اراد النبي ان يستنكحها. الادله الاخرى على الزواج قال زوجيها، فقال زوجتكها على ما معك من القران. فهذه دلاله ايضا على ان الزواج ايضا يصح العقد به بالاتفاق عند الفقهاء اجمعين. واختلفوا بعد ذلك في لفظ الهبه، ان يقول الولي للرجل الذي يريد الزواج من ابنته وهبتك ابنتي، بقرينه الزواج وهبتك ابنتي عروقا لك، فهل يصح العقد بهذا اللفظ ام لا؟ اما الشافعيه فقالوا لا يصح العقد، لا يصح بهذا اللفظ، اذ ان عقد النكاح عقد شرعي وله لفظ شرعي اتى الشرع به فهو توقيفي لا يتعدى، والشرع اتى بالنكاح واتى بالزواج ولم ياتي بالهبه. اما جمهور اهل العلم فقالوا يصح العقد بلفظ الهبه، ان يقول الولي وهبتك ابنتي عروسا لك بقرينه عروسا لك فيقول قبل، والحق معهم. اذا النبي صلى الله عليه وسلم في المراه الواهبه هي جاءت قالت جئت اهب لك نفسي، وقال الله تعالى ان امراه مؤمنه وهبت نفسها للنبي، ان اراد النبي ان يستنكحها فهذا مراده ان تهب نفسها ان يستنكحها. فالصحيح الراجح قول الجمهور وان الهبه يصح بها الله. واوسع الناس مذهبا في مساله الالفاظ التي تصح بها العقود الاحناف، حتى بالتمليك يشترط الاحناف في ذلك ان تاتي قرينه على انه المقصود بالتمليك النكاح. تبقى مساله اخرى في الالفاظ، هل يصح العقد بالالفاظ غير العربيه؟ يعني يعقد العقد بالاردو مثلا، او يعقده بالانجليزيه، او يعقد العقد بالفرنسيه، هل يصح العقد بهذه الالفاظ ام لا؟ اما الشافعيه فمذهبه معروف، وهو يعني ايه؟ يعني يصح؟ ليش لا يصح؟ يرون انه الشرع اتى باللفظين فلا تستعد هذه الالفاظ، فالشافعيه قالوا لا يصح العقد، والجمهور قالوا يصح العقد، ولو نظرنا للتفصيل لكان اوثق واوجه. اما التفصيل فهو ان كان لا يتكلمان بالعربيه صح العقد، كان بالاردو او بالفرنسيه او باي لغه اخرى، ان كان لا يتكلمان بالعربيه فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وان كان يتكلمان بالعربيه فالاصح انه يكره ان يعقد بغير لفظ العربيه، اذ ان اللغه العربيه لغه القران، وكان عمر بن الخطاب يضرب على تعليم لغه القران ويقول تعلموا العربيه فانها لغه القران. المساله الثالثه مساله المهر، ايضا مستنبط من هذا الحديث، هل للمهر حد اعلى وحد ادنى؟ فبالاتفاق ليس للمهر حد اعلى، لقول الله تعالى واتيتم احداهن قنطارا فهذا ليس له حد اعلى، وهذا هو صحيح الراجح. واما حد ادنى فاختلف الفقهاء في ذلك، فقالت المالكيه ربع دينار نصاب سرقه، وقالت الاحناف 10 دراهم، وقال النخعي 40 درهما، ولا دليل يظهر للمالكيه ولا للاحناف. اما كلام النخعي فانه منتزع من مجموع مهور ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. والجمهور من الشافعيه والحنابله يقولون بانه لا حد ادنى، والثوري وغيره، لا حد ادنى للمهر، والصواب معهم والدليل والاثر. اذا هذا الحديث الذي بين ايدينا يبين انه لا حد ادنى للمهر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديث، والخاتم ضئيل جدا في الثمن، بل ارقى من ذلك انه قال ما عندي الا ازاري، لكن يشكل علينا النبي صلى الله عليه وسلم رده بالازار، فهل يكون الحد الادنى هو الخاتم ام يؤول هذا الكلام؟ وقال يا رسول الله ما املك الا ازاري، فلم يقبل منه هذا المهر. كان نقول الحد الادنى هو الخاتم. اي نعم، ايش العله؟ ايوه نعم، انه قال ان لبسته لم يكن عليها منه شيء، وان لبسته لم يكن عليك منه شيء، فدل ذلك على ان العله ليست في ضئيل ثمن الازار، لكن العله غير هذا. فهذا الحديث يدل على انه لا حد ادنى ولا حد اعلى بالنسبه للمهور. هذه المساله الثالثة وهي آخر المسائل بالنسبة لهذا الحديث. يعرضها لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي لم تتعدى 500 درهم. يشكل على كل النساء لا الجميع هو استشكل عين ذكرون في الإسبوع الماضي فقلت له كل نساء النبي سلم لم تتعدى 500 درهم. وجاءت النبي سلم استنكر قال أتنحتون الفضة من هذا الجبل لما قال خمس أواقع أو غير ذلك. فالحاصل أن 500 درهم هذه كل صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم. يشكل علينا فقط أن أم حبيبة وصلها من المهر 4000 درهم و400 دينار. وهذا ليس الإشكال اللي الرد عليه أن هذا كان هبة من النجاشي لزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة. ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم لكن هي هبة من النجاشي رضي الله عنه وأرضاه. يبقى لنا حدثان في هذا الباب. حديث عبد الرحمن بن عوف رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف أثر سفرة يعني هو تضمر بالزعفران. وهذا فيه إشكال إذ أن النهي جاء صريحا من النبي صلى الله عليه وسلم بالتضمر بالزعفران. نهى الرجال أن يتطيبوا بالزعفران وهو كان عليه أثر الزعفران. فصحيح الراجح أولا أن عبد الرحمن بن عوف لما كان متضمقا بالزعفران له وجهان. الوجه الأول أنه كان له أثر ذلك أثر صفرة يعني كان يسيرا واليسير يغتفر. في قاعدة العلماء أن كل يسير يغتفر سواء من واجبات أو من حرمات فاليسير يغتفر. والوجه الثاني أنه يحل له الزعفران في هذه الليلة ليلة العرس فقط يحل له الزعفران في ليلة العرس. أما وجه النهي عن التطيب بالزعفران قال العلماء لأن الزعفران يعني رائحة شديدة ولا تكون إلا للنساء فهو شعار النساء. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ففيه تشبه بالنساء فلا يجوز التضمن بالزعفران لأن فيه تشبه بالنساء. هذه أول مسألة. المسألة الثانية قال له أولم ولو بشاه. أولم ولو بشاه وليمة العرس. اختلف الفقهاء هل هي واجبة أم هي مستحبة. جمهور أهل العلم على أن وليمة العرس مستحبة وليست بواجبة. وداود الظاهري يقول وليمة العرس واجبة وهذا هو الراجح الصحيح لقول من سلم أولم ولو بشاه. هذا لفظ أمر وظاهر الأمر الوجوب ولا طارق لهذا الواجب يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. فالصحيح الراجح أن وليمة العرس واجبة. يبقى إذا كانت وليمة العرس واجبة هل تجب في الشاه يعني في اللحم ولا يغني عنها غير اللحم. الصحيح الراجح أنها لا تجب في اللحم بل تستحب في اللحم ويغني عنها أي طعام آخر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية أولم بالسويق الدقيق والتمر أولم بالسويق فيغني عن اللحم أي طعام. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو بشاه للتقليل أي تقليل من حد الكسر يعني الغني الذي معه المال الوفير أقل ما يولم به هي الشاه ولو أن يولم بأكثر من ذلك. هذه آخر المسائل الفقهية التي تتعلق بهذه الأحاديث الثلاثة. الفوائد المستنبطة من هذا أولا الأصل في الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس خاصا به بل هو عام في أمته. قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. قال يا أيها النبي خطاب موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم عمن قال إذا طلقتم جميعا النساء. هذه دلالة على أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم ليس خاصا به بل هو عام في كل أمته. فالأصل في الخطاب ليس الخصوص بل العموم حتى تأتي قال كان على العموم حتى ولو خصوص بها أن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة حتى يتبين لنا الخصوص. دليل ذلك من الحديث أو من الآية قال الله تعالى إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك فصرح بقرينة أن الخصوص لابد له من دليل وأثر فقال الله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. الفائدة الثانية أن على كبير القوم أو على الفاضل الذي له أتباع أن يتفقد أحوال أتباعه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث للمرأة أن تعرض نفسها بنفسها أو بغيرها على الرجل الصالح وهذه سنة هجرة. والصحيح الراجح أن المرأة التي سمعت برجل فيه الصلاح والتقى أو رجل فيه الخير وفيه القرب من الرجل على هي تسارع إلى أن تنجح منه إما بنفسها أو بأخيها أو بأبيها. قد فعل عمر بن الخطاب ذلك وعرض حفصة على أبي بكر وعرضها على عثمان حتى سكت أبو بكر لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنها وأرادها لنفسه. فمن السنة أن تعرض المرأة الصالحة نفسها على الرجل الصالح الذي تظن فيه الصلاح والتقى والورع. الفائدة الثالثة أو الرابعة للمرأة أن ترتدي البنطال، البنطلون يعني، لا أن ترتدي هذه الثياب لزوجها، خلافا لعلماء الحجاز رحمة الله عليهم، صناديد أهل العلم، فحول أهل العلم الذين يعني أظلمت الدنيا بموته، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم، ألف الرحمات، ونسأل الله جل وعلا أن يسكنهم فديع الجنات مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة الكرام ومعهم الألباني رحمة الله عليهم أجمعين. هؤلاء الذين عصمهم الله من الفتن ويعني عريت الأمة بموتهم، ونسأل الله أن يخلف علينا خيرا منهم. فهم يحرمون لبس البنطال أو البنطلون للمرأة، يقولون هذا تشبه بالرجال، ونحن ننتزع من هذا الحديث جواز لبس المرأة البنطال أو ما هو خاص بالرجال. من أين ننتزع؟ الإزار. أما قال إن لبسته لم يقل عائشة بن شيخ، فهذا صريح بأنه يجوز أن ترتدي المرأة إزار الرجل، حتى ولو كنا من البنطال أو البنطلون هذا خاص بالرجل فإن للمرأة أن تلبسه، لأنه يجوز أن ترتدي إزار الرجل. هذه آخر الفوائد التي تستنبط من هذا الحديث، وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وبإذن الله ندخل في الباب الثاني الأسبوع القادم. أي سؤال؟ نعم. يا أحسن، جزاك الله خيرا. هناك مسألة فقهية مهمة جدا أغفلناها، وهي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم له ملكتها بما معك من القرآن، أو قد زوجتكها على أن تعلمها من القرآن. هذه مسألة فقهية مهمة جدا، ألا وهي هل يصح القرآن أن يكون مهرا؟ الكلام الصحيح أنه فيه تفصيل، القرآن نفسه لا يكون مهرا، يعني ما يكونش المصحف مهر، لا، الذي يكون مهرا تعليم القرآن. يجوز أن يكون تعليم القرآن مهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن تعلمها القرآن، ولذلك انتزع العلماء من هذا الأصل تفريعا على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وهذه مسألة خلافية أيضا اختلف فيها الفقهاء على أقوال أو على قولين. القول الأول قول الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة، قالوا بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وعمدة أدلتهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذت عليه الأجر كتاب الله جل وعلا. في أي وقع هذا؟ في الرقية، مما يعني وقع الذين ثم بعد ذلك قال والله عندي رقية ولا أفعل حتى تضربوا لنا بسهم، فضربوا لهم بسهم قطيع ولم يأكلوا منه حتى ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم ما أدراك أن الفتيحة رقية، اضربوا لي معكم بسهم. ثم قال إن أحق ما أخذت عليه أجرا هو كتاب الله. هذا عمدة الأدلة لمن جوز ذلك. وأيضا حديث الباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعليم القرآن يصح مهرا، المتقدمون من الأحناف قالوا لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، طبعا التفريعات على الإمامة وعلى الخطابة وعلى الأذان، وليس هذا محله، محله إن شاء الله عندما ندخل في فقه العبادات. الغرض المقصود في هذا الباب التفريع على أصل المهر، أن الأحناف قالوا لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وعندهم أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، فأقتصر منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لما علم أهل الصفة فأخذ قوسا، فقال له وسلم يريد أن تسوق فيه في نار جهنم. وأيضا عبادة بن الصامت علم بعض أصحابه القرآن فأهدوه سوقا، فقال له وسلم يريد أن تسوق فيه في نار جهنم. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تجفوا فيه ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به، هذا هو الشاهد، قال ولا تأكلوا به. والصحيح الراجح هو قول الجمهور، وأنه يصح أخذ الأجرة على تعليم القرآن. أما الرد على الأحناف فنأخذ بالعدل، الحديث الأخير الذي احتج به قال في السلام ولا تأكلوا به مؤول على أنه ولا تأكلوا به بأي تأويل أحسن، يعني ولا تأكلوا بالقراءات، وهذه منتشرة جدا في الموارد ومنتشرة جدا في المآتم، يأتي القارئ فيقرأ القرآن ويأخذ أجرة على هذه القراءة، والقراءة عبادة، والأصل في العبادات أو الأصل في القربات، هذه قاعدة مهمة جدا، الأصل في القربات أنها لا أجر فيها إلا ما استثنى الدليل، وقد استثنى الدليل في أمر تعليم القرآن فقط، رجع على تعليم القرآن. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تأكلوا به أي لا تأكلوا بقراءته. وحديث الثاني حديث أبي وحديث عبادة هل يوقع عيان لا تعمم، بل وتأويلها أن أبي أخذ من أهل الصفة وكانوا هم أهل فقر، يعني تأتيهم العطايا من كل مكان، فاستصعب عليه السلام أن يأخذ منهم وهم يحتاجون وهم في أمس الحاجة إلى العطايا. وأيضا الحديث الحديث عبادة العلماء قالوا كانت نيته أولا أنه يعلمهم لله مع قربة، ثم استشرفت نفسه للمال، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا فيه من البؤس ما فيه إن استشرفت نفسك، فإن لم تستشرف نفسك فلا بأس بذلك، بدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما قال إذا أتاك الناس غير مستجب نفسا به فخذه يبارك لك فيه. فالصحيح الراجح أنه يجوز أخذ القدرة على تعليم القرآن.
وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.